بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجهاد قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القملة إلى رسول
الله.
شكوا عندي.
أخرج الصحيحين.
شكيا عندي.
شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما.
هكذا ورأيته ولا فرأيته؟
ورأيته.
الأفضل فرأيته، هو هكذا في الصحيحين. انظر، هل أحد أثبت ورأيته؟ الظاهر فرأيته.
البخاري شكوا.
شكوا. طيب، شكيا أو شكوا، لكن شكوا عندك شكوا، يمكن شكوا.
شكوا نعم.
بشكوا أو شكيا مثلا. نعم. هل يوجد ورأيته عليهما ولا فرأيته عليهما فقط؟ هذا المعتمد في أصول عمدة الأحكام. في الصحيحين فرأيته عليهما. نعم أكمل.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزي.
هكذا في أصول خالصا، في أصول عمدة الأحكام هكذا، والذي في الصحيحين خالصة. انظر الصحيحين. نعم.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي.
فكان رسول الله ماذا؟
يعزل. نعم.
عندك يعزل ولا؟
يعزل.
النظر ضعيف. لا بأس.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح.
الكراع وهو الخيل، كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم، في الكراع أي في الخيل والسلاح. نعم.
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع. من الحفياء، عفوا، من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل،
يعني 5 المسافة أو 6. نعم.
وعنه رضي الله عنه
الخيل المضمر التي تجوع وتعطش حتى تكون سريعة في العدو، وهذا جائز من أجل المسابقة، يجوز أن تجوع وأن تعطش لمصلحة. نعم. مصلحة الجهاد مصلحة أعظم.
قال قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال
عرض من هو عنه من هو
نعمر
نعمر
قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
غزوة أحد كانت في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، الفارق كم؟ سنتان. كيف 14 و15؟ أم أن هذا من باب جبر الليين مع النبيين والصديقين؟ وجاته في عليين مع النبيين وألحقنا به في الصالحين وحسن أولئك رفيقا وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأمر الجهاد، وتقدم أن الجهاد من القرب العظيمة، من أفضل التطوعات، بل هو أفضل التطوعات لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وغير ذلك من المصالح العظيمة، وهو فرض كفاية في بعض الأحيان وواجب على الأعيان في بعض الأحيان وسنة بالنسبة إلى بعض الناس. فيتعين الجهاد كما ذكرنا في لعله في الدرس السابق في 3 أحوال: إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فيتعين على أهلها أن يهبوا بالجهاد لدفع هذا الصائل وهذا العدو، حتى وإن قتل وليهم يقاتلوا بلا ولي. والحال الثانية: إذا حضر المسلم الصف فإنه لا يجوز له أن يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. والحال الثالثة، تقول الحال الثالثة والحال الثالث، تذكر وتؤنث الحال. والحال الثالثة: إذا استنفر الإمام الناس فيجب على كل قادر أن يهب لطاعة ولي الأمر. معلوم أن الجهاد لا بد له من راية إسلامية ولا بد له من حاكم وولي أمر يقاتل من تحته تحت رايته، ولا يجوز أبدا القتال بلا ولي أمر، ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك، إلا في حال واحدة وهي إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين وقتل ولي الأمر مثلا، فحينئذ يقاتلون ولم يتمكنوا من تعيين آخر فحينئذ يقاتلون. إذا كان أرسل ولي الأمر أميرا عليهم فقتل الأمير ولم يستطيع أن يعينوا آخر فلا بأس أن يقاتلوا في هذه الحالة. ما عدا ذلك لا يجوز أبدا القتال بدون إذن ولي الأمر. وما يفعله بعض الشباب من الذهاب إلى بلاد إلى مثلا إلى سوريا أو غيرها، هذا ليس جهادا، هذا إلقاء بالنفس في التهلكة والعياذ بالله. قال شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: قد أكثر الله من ذكره في كتابه العظيم والحث عليه بالنفس والمال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. وقال سبحانه وتعالى: جاهدوا المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. فالجهاد له شأن عظيم في نصر الإسلام وحمايته ونشر دعوته وبسط أحكامه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتوسيع رقعة الإسلام إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وهذه الأحاديث 3 منها حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير، وهذا يدل على أنه إذا أصابت الإنسان حكة أو جرب أو مرض في الجلد ينفع فيه الحرير فلا بأس أن يلبسه المسلم لهذا العلاج، لأن تحريمه ليس تحريما عاما وإنما هو تحريم خاص للرجال خاصة، مباح للنساء فليس من جنس الميتة وليس من جنس الخنزير، وإنما هو تحريم خاص كتحريم الذهاب على الرجال دون النساء. فإذا كانت المصلحة تقتضي لبسه من أجل الدواء والعلاج فلا بأس، ولهذا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات في لبسه لعلاج العكة التي بها بسبب القمل الذي أصاب القمل الذي أصابهم. في الحديث الثاني بيان أن ما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب هذا يكون فيه الغنيمة وفيه الخمس لبيت المال، وفيه الغنيمة، والغنيمة الفرق بينها وبين الفيء أن الغنيمة تكون بعد قتال، أما الفيء يكون بغير قتال، وهذه هي الأنفال. فما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب يكون غنيمة وفيه الخمس لبيت المال، وأما ما لم يوجف عليه المسلمون بل تركه الكفار خوفا من المسلمين أو أجلاهم ولي الأمر لمضرتهم وشرهم فإنه يكون لبيت المال. ولهذا قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني الكفار، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وصار هذا المال هو مال بني النضير للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لبيت المال، يأكل منه صلى الله عليه وسلم ويعز نفقة أهله، والباقي يجعله في الكراع أي في الخيل والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وهكذا ولي الأمر بيت المال ليس له، ولكن يأخذ منه حاجته وحاجة أهله بالقسط بالتوسط، والباقي يكون في مصالح المسلمين في الجهاد وغير ذلك من مصالح المسلمين. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يعزل نفقة أهله سنة، لا بأس أن يجعل لهم نظاما خاصا في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة، ولا بأس إذا كان أكثر من ذلك إذا أدى الحقوق من زكاة وغيرها فلا حرج، إذا كان عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدى حقها. وفيه من الفوائد أيضا حديث ابن عمر في إجراء الخيل للمسابقة، والمسابقة سنة تعرف بها الفرس الطيبة والناقة الطيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق بين الخيل وبين الإبل، وكان ابن عمر ممن سبق في الخيل. وكانت الخيل قسمين، قسما مضمرا يعني مهيئة للسباق، وقسما غير مضمر. والمضمر هو الذي يعنى به قبل السباق، يعلف خاص وطريق بعلف خاص وطريقة خاصة حتى يستعد للسباق ويكون صالحا للمسابقة، وهذا يكون أمده طويلا، مسافة طويلة. أما الخيل التي لم تضمر تكون مسافتها أقل لأنها ما تتحمل لأنها لم تعد. قال سفيان: كان أمد الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال، والتي لم تضمر كان أمدها ميلا يعني خمس أو سدس مسافة المضمر. وهذا يفيد شرعية المسابقة بين الخيل والإبل حتى يعرف جيدها من غيره، وحتى تكون معدة إعدادا صالحا للجهاد. وهكذا المسابقة بالرمي حتى يكون المسلم جيد الرمي إذا رمى أصاب الهدف، يعني بالنضال، وهو المسابقة بالرمي مطلوب حتى يعتاد الرمي، يقوي وتقوى يده على ذلك وبصره على ذلك، وحتى يتمرن على كيفية الرمي وكيفية إصابة الهدف حتى لا تطيش رمايته عن الهدف، إذا تعلم وتمرن في المسابقة بالرمي صار ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده. والهدف يسمى اليوم الشبح، يجعل شيئا معلوما كحجر أو لوح أو أشياء تكون هدفا معروفا. أما المسابقة بالأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك فلا يكون فيها عوض، لا بأس بها لكن بلا عوض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق، هكذا بفتحات، لا سبق أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل هو الرمي، والخف الإبل، والحافر الفرس. وفي حديث ابن عمر الحديث السابع الدلال على أن الطفل إذا كمل 15 سنة صلح للقتال وصلح لغيره مما يعمله المكلفون، وببلوغ 15 سنة صار مكلفا وصار من جملة الرجال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالعاصي إذا بلغ 15 سنة صار من المكلفين، وهذا حد واضح في السن، وقد يبلغ بغير السن كإنزال المني والاحتلام وغيره من أسباب الشهوة، وقد يبلغ بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة. هذه الأمور الثلاثة هي الدلائل على بلوغ الحلم، وهي الإنبات والإنزال بشهوة وإكمال 15 سنة. وهكذا المرأة مثله إذا أنبتت أو بلغت 15 سنة أو أنزلت باحتلام أو غيره بلغت. وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة. وهل يلزم هذه العلامات كلها؟ لا، لو ظهرت علامة واحدة تكفي. وفيه من الفوائد أن الصبيان يمنعون من المقاتلة، لأنهم قد يفرطون، قد يسببون هزائم على الناس لجهلهم وقلة بصيرتهم، وقد يضرون في اشتراكهم في القتال لعدم بلوغهم حد التمييز والبصيرة التي تعينهم على القتال والكر والفر. فما داموا لم يبلغوا فيمنعون، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر حتى بلغ. نعم.
قال رحمه الله وعنه أن رسول عنه رضي الله عنه أن رسول
من هو؟
نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم.
وفي بعض اللفاظ وللراجل، يعني الماشي على رجله. نعم. والرجل إذا كان معه فرس له 3 أسهم، أما إن كان راجلا على قدميه له سهم واحد. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
نعم.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم، يعني إما أن نأتي على الكتاب ننهيه، وإما أن نقف عند هذه الأحاديث وننهي المرة القابلة ومع مختصر الشمائل. إما أن نقف هنا ونأخذ الشمائل، طيب نكمل يعني. طيب، قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد والنفل والإخلاص. وسبق أن الجهاد فضله عظيم ومصالحه كثيرة، وأصله فرض على المسلمين، فرض كفاية، وقد يجب على الأعيان. أصل الجهاد فرض كفاية، ليس واجبا عينيا إلا في الأحوال الثلاثة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغيره من العلماء. فإذا لم يكن فرضا صار في حق الشخص سنة، ومن أفضل العبادات وأفضل القربات، ومن وسائل إعلاء كلمة الله، ومن وسائل نشر الإسلام وتكثير المسلمين وتنفيذ أحكام الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وله مصالح كثيرة. ولهذا شرعه الله لعباده وأوجبه في الجملة وعظم شأن أهله، حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. ففي هذا يقول ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: جعل للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني في الغنيمة. وهذا لأن الفارس له أثر عظيم في الجهاد، والفرس له مؤونة، فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر.
للرجل رواية
الذي يمشي على رجليه.
رواية في رواية ولا فقط المعنى؟
نعم، في رواية. بل هذا المثبت في الصحيح، انظر الصحيح. لأنه ينفع في الكر والفر وصراع الأعداء أكثر مما ينفع الراجل، فيكون له 3 أسهم: الفرس له سهمان، والراجل له سهم. أما الراجل فله سهم واحد. فقول للفرس سهمين أو سهمان يعني للفرس سهمان غير سهم راكبها حتى يكون الجميع ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. وفي الحديث الثاني يقول رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. تنفيل للزيادة سميت أنفال، يعني ما يزاد للمجاهدين على سهامهم. ماذا الأنفال؟ يسألونك عن الأنفال، يعني ما يزاد للمجاهدين على سهامهم. وتطلق الأنفال على الغنيمة لأن الله نفلها المسلمين وسلمها للمجاهدين. والنفل المراد هنا كونه يعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غنائه لما حصل منهم في الإسلام، من أجل غنائه يعني من أجل إجزائه وكفايته، يعطى من أجل غنائه لما حصل منهم في الإسلام. وكان ينفل بعض السرايا إذا بعثهم من الجيش السري، والسري قطعة من الجيش يبعثه ولي الأمر لأن تغزو بعض القرى أو بعض القبائل ثم ترجع، فينفلهم شيئا من الغنيمة زيادة من الخمس، لأنهم في انفرادهم من الجيش قد يحصل لهم بعض الخطر، فإذا غامروا وصبروا يكون جديرا بأن يشجعوا ويعطوا زيادة. وكان يعطي في البداءة الربع والرجعة، يعني رجوع الجيش والرجعة الثلث بعد الخمس، تشجيعا لهم وتقديرا لأعمالهم وجهادهم، فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ووزعه بينهم والباقي للغانمين بعد الخمس. وقد ينفلهم عموما على الغنائم التي صارت لهم من نفس الخمس زيادة من نفس الخمس تقديرا لأعمالهم وجهودهم وجهادهم، كما تقدم في حديث ابن عمر أن كل واحد حصل من الغنيمة 12 أو 12 بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا، يعني فوق حقهم زيادة من الخمس. وولي الأمر ينظر في المصلحة ويعالج الأمور، وليس لأحد أن يعترض على فعله لأنه أدرى بالمصلحة بما يقتضي تشجيع المجاهدين وتقدير أهل النكاية في العدو أكثر من غيرهم حتى يكون لهم من البلاء والجهاد أعظم من غيرهم بسبب تقديرهم وتنفيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا وعيد، والمعنى أنه لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين والخروج عن الطاعة، بل يجب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم شق العصا. فإن من حمل علينا السلاح يعني خرج على ولاة الأمر بشق العصا وتفريق الكلمة، وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة الأمر. يعني سبحان الله، هذا كلام قاله سماحة الشيخ من سنين، من عقود من الزمن كان يشرح هذا الكتاب رحمه الله تعالى، ومع ذلك وجدناه في هذه الأزمنة وجدناه. وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة الأمور ويسمونها الانقلاب، أو ما يسببون الانقلاب. إذا كان ولي الأمر ثابتا على الإسلام لم يأتي كفرا بواحا فإنه لا يجوز الخروج عليه ولا شق العصا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، كما عند الإمام مسلم في صحيحه. ويقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. إذن الحاكم طالما وأنه مسلم برا كان أم فاجرا، ظالما أم عادلا، لا يجوز الخروج عليه أبدا أبدا. وما وقع من بعض السلف لا سيما في التابعين، ما وقع من أحمد بن نصر الخزاعي، وما وقع من غيره، كله مجاب عنه، كله مجاب عنه النص، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واضح وصريح. بايعنا رسول الله في حجة عبادة بن صالح الصحيحيني على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل لو توفرت هذه الأربعة وكفر الحاكم كفرا جهارا نهارا ولا يوجد قدرة ولا بديل ولا أمن للمفسدة، يحرم الخروج، لا يجوز الخروج. فإذا هذه الثورات ما أتتنا إلا بشر. وما يقوله ياسر برهامي وجماعته أن الحكام فإن الحكام ثلاثة: حاكم مسلم له في أعناقنا بيعة وسمع وطاعة، وحاكم كافر ليس في أعناقنا بيعة ولا سمع ولا طاعة، والثالث هو حاكم مسلم لا يقيم الشريعة، وهذا ليس في أعناقنا له بيعة ولكن نسمع ونطيع من أجل المصلحة والمفسدة. فهذا كلام من أفسد الكلام وأسوأ الكلام الذي يؤدي إلى التفجيرات وإلى القتل وإلى الثورات وإلى الانقلابات العسكرية وغيرها. وهذا ما يؤصله ياسر برهامي: ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله. نتحداه إلى أن نلقى الله، بل إلى يوم القيامة، أن يأتي بقول عالم يقول هذا الكلام: تقسيم الحكام إلى ثلاثة أقسام. وأما ما جاء في بعض الروايات مستين هي ابن حبان، نعم، في صحيحه، والحقيقة أنها صحيحة، صح على البان رحمه الله وغيره، فلا صح أن نطعن فيها بالضعف، وهي ثابتة: إلا أن تروا معصية بواحا. فقالوا: نحمل الكفر في حديث عبادة في الصحيحين على المعصية. نقول: هذا باطل، لأن أول الحديث لا يتكلم عن الخروج، أما حديث عبادة في الصحيحين يتكلم عن الخروج. أما رواية ابن حبان في ماذا؟ اسمعوا وأطيعوا، عن السمع والطاعة. وثمة فرق عظيم جدا، بل لا تقارب أصلا، بين عقد البيعة والسمع والطاعة. هذه مسألة وهذه مسألة. إلا أن تروا معصية بواحا، يعني فلا أتلوات ابن حبان، يعني فلا تسمعوا ولا تطيعوا إذا رأيتم معصية بواحا. أما روايات الصحيحين في الخروج، الخروج معناه إيه؟ لما تيجي تناقش واحد من الخوارج أول شيء تقول له: إيه معنى الخروج يا ابني؟ إذا قال لك لا أدري خلاص، يقول له: إذا كنت أنت جيت ناقشت في الخروج وأنت لا تدري معنى الخروج، يبقى هناقشك إزاي؟ وأنت أصلا جيت ناقشني في ما لا تعرف معناه، لا تناقشه، واستريح، استرح وريح راسك. فإن قالت بمعنى الخروج، هو ما معنى الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، تعتقد أن هذا الحاكم في قلبك ليس له ولاية شرعية، هذا معناه أنك خرجت عليه. وإن كنت لم تخرج بسلاح ولم تخرج بكلمة، مجرد أن تعتقد أنه ليس ولي أمر شرعي، فهذا خروج. الخروج يكون بالاعتقاد ويكون بالكلمة ويكون بالسلاح. ولا يمكن أبدا أن يقوم خروج في الأرض بدون اعتقاد وكلام في الحاكم، مباشرة حيقتل الحاكم كده بدون أي ما يتغير قلبه عليه، يعني هيكون بيحبه ويقتله؟ لا، يبقى سفيه غير عاقل، لازم حيتكلم. ولذلك لا يجوز الكلام ولو في الفراش مع أهلك على السرير على الحاكم، ولو في فراشك لا يجوز الكلام، لا في السر ولا في العلن أبدا. ولا يجوز كتاب على الإنترنت كما يفعل البعض هداهم الله، يكتبون على ولي الأمر. وهل يدخل في ذلك الوزراء ونحوهم؟ نعم، كما قال الشيخ نباز والشيخ عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجحي وكل علمائنا الذين أخذنا عنه العلم، قالوا أن الوزراء والأمراء يدخلون في، لأنهم يأخذون تعليماتهم من ولي الأمر. فحينما تخرج على تعليماتهم كأنك تخرج على تعليمات ولي أمرهم وحاكمهم. وأفسد من ذلك ما قاله برهامي قطع الله لسانه ودبره، لما قال إن الحاكم موظف في الدولة 4 سنوات، بعد 4 سنوات إما أن نخرج عليه وإما أن نبقيه. من قال هذا؟ من أين جاء هذا بهذا الكلام؟ إلا أن يكون من وحي إبليس إليه. من أين جاء بهذا الكلام؟ هذا الكلام في أي كتاب؟ أن الحاكم عبارة عن موظف، من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ ما وجد في تاريخ الأمة أحد قال بهذا الكلام، حتى جاء برهامي بعد في القرن 15 لكي يقول هذا الكلام والعياذ بالله. وهذا كلام كما قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وهذا سبب كل من ندندن حوله دائما، وهو مسألة التصدر قبل التأهل، الآن صار إبراهيم يسمونه كما ألف لهم شاب ومات عليه من الله ما يستحق. قال ياس إبراهيم يعني إخوانه من أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، يعني له أن يجتهد كما أنهم يجتهدون. فوزان كانوا 80 سنة، الإزراشي كانوا 80 سنة، أو الفوزان يمكن على كانوا 90، شابت عوارضه في العلم ويساوي مثل ياسر برامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عبث. حينما تسأل عن شيخ أحدهم لا تجد له شيخا، لا تجد له شيخ، وينفخ بعضهم في بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تزكية الجاهل للشخص ترفعه؟ لا قيمة له، ليس لها أي قيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا. وجدت رواية ابن حبان معصية بواحد.
نعم مش عارف
عند ابن حبان. نعم. وما وقع من الحسين بن علي وما وقع من بعض التابعين أهل الحرتين وغيرهما، كل هذا أول الحسين تاب وأراد أن يرجع، ولما سأل قال أين نحن الآن؟ قالوا كربلاء. قال كرب وبلاء. قال أرسل إليه أهل العراق بكتب يريدون أن يبايعوا، فخرج الحسين إليهم وحذره ابن عمه عبد الله بن عباس وهو أعلم وأجل، وحذره عبد الله بن عمر، وحذره أبو سعيد الخدري سعد بن الملك بن زينان، وحذره حتى التابعون رجال ونساء حذروه من ذلك، قالوا أن العراق أهل فتن. ومع ذلك ذهب الحسين بن علي، ولما رأى أن الأمر خطأ وأنه أخطأ قال لأمير الجيش الذي أرسله الحاكم سعدئذ، قال له إما أن أرجع وإما أن أذهب للأمير لأبايعه للحاكم، وإما وأن أذهب إلى الثغر فأقاتل مع ولي الأمر، ولكن شاء الله أنه لا يقبل شيئا من ذلك، وقتل الحسين بن علي شهيدا رضي الله عنه لأنه ارتاب من ذلك ورجع رضي الله عنه وأرضاه. وما وقع من أهل الحارتين هذا اجتهاد منه وأخطأوا. وأما الزبير بن عوام فلم يخرج أصلا كما ذكر ابن حزم في لعله في الفصل، لا يحضرني جيدا، أو المحل الله أعلم، ذكر ابن حزم أن، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية، أن هذا عبد الله بن الزبير كان مبايعا من أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة، كان مبايع أصلا. فغاية ما يكون أن أميرا تقاتل مع أمير، تقاتل، هذا ليس خروجا أصلا. وذلك نحن نقول ما وقع من ولي أمر الحالي السيسي هذا ليس خروجا أبدا، ولا يسمى خروجا كما قال هشام البيلي وتكلم في ولي الأمر بعدما حكم البلاد وسمى ما وقع مع مرسي خروجا، هذا باطل. غاية ما يكون أن حاكما أو وزير الدفاع استطاع أن يسيطر على الحاكم ولي الأمر، فأميران تنازعا، تغلب أحدهما، يقول ابن عمر ونحن مع من غلب ونصلي ونبايع من غلب، وولاية الحاكم المتغلب بالإجماع واقعة لا خلاف في ذلك. نقل الصابوني وغيره من العلماء والإسماعيلي وجماعة من العلم أن ولاية الحاكم، وابن تيمية، أن ولاية الحاكم المتغلب شرعية بلا شك في ذلك، ولا شك في ذلك. كما دندن حول هشام البيلي وأتباعه من أن ما وقع من الأمر خروج، هذا نفسه يعد خروجا لأنه كلام في الحاكم ويؤلب الناس عليه، ولعله يظهر ما عنده، وإن كان يظهر محبة الدولة والحاكم لعله يظهر يوما ما في داخله، وهذا سيكون لابد أن يكون. قال الله جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال عثمان رضي الله عنه ما خب أحد خبيئة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. هم الآن ينصرون الشيخ ربيع وبلغنا أنه إذا توفي الشيخ ربيع سيتكلمون فيه، وكانوا يظهرون للشيخ الحسن الشيخ حسن البنا ويسألونه ويسجنون له كذبا كما فعل أبو جوري الكذاب. ولما مات الشيخ حسن كانوا يبدعونه ولا لا؟ ها؟ كانوا يبدعونه من سنين، أيام ما كان يسألونه كانوا يبدعونه. سبحان الله، يتترسون به ومع أنهم يبدعونه. وجدت ابن حبان قال اقرأ.
أولا شيخنا كان في نقطة حضرتك لفتت اللي من قبل، أنه هذا قبله بباب قال باب بيعة الأئمة وما يستحب له.
نعم.
بعدها مباشرة قال باب طاعة الأئمة.
أيوة.
وذكر هذا الأثر فيه.
بيعة الأئمة أتى فيها بحديث عبادة.
بيعة الأئمة أتى فيها شيخنا بحديث ذكر ما يستحب الإمام أخذ البيع من الناس على شرائط معلومة، وذكر فيه حديث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جرير. على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة. وذكر فيها حديث جرير أيضا شيخ بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم. وذكر فيها حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذكر.
على السمع والطاعة. نعم.
في باب إيه؟
ألا ننازع باب
ابن حبان.
نعم. في صحيح ابن حبان باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم.
قال
في 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 باب فيه باب الباب ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما.
وهو ذكر حديث.
وذكر حديث عبادة. بعدما ذكر الإسناد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
تمام.
هذا حديث البيع. الحديث الآخر شفنا في باب طاعة الأئمة.
سبحان الله. بعده مباشرة. حديث عبادة أيضا. نعم.
قال شيخنا عفوا رحمه الله بس. بعدها شيخنا بأبواب قال أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال رسول الله
من هو
جنادة بن أبي أمية
أين قال
سمع عبادة بن الصامت يقول قال رسول الله صلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادة قلت لبيك قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك.
أحفظ هذا وأرجو من الإخوة الذين معنا على الشبكة جميعا أن يحفظوا هذا الحديث، هذا مهم جدا. أعد. قال عبادة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادة قلت لبيك قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك.
اسمع وأطع، أول الحديث اسمع وأطع وليس انزع اليد من الطاعة. سبحان الله، متى يفهم هؤلاء الأغبياء السفهاء اللي يسون على الكراسي وفي الميادين يصيحون بدون علم وصيرة، حتى أضعوا الأمة معهم، أضعوا الأمة الإسلامية معهم. ليس مصر فقط، الحمد لله ستر الله مصر وحفظها سبحانه، إنما أضعوا اليمن وأضعوا سوريا وأضعوا ليبيا وأضعوا تونس من قبلهم والعياذ بالله، أضعوا اليمن والعياذ بالله، وقبل من قبل ذلك العراق وما وقع فيها. نعم.
قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك.
هل ذكر هذا نزع يد من الطاعة اللي هي البيعة؟ لا ذكر له. اسمع وأطع في عسرك ويسرك
ومكرهك وأثرة عليك.
مكرهك وأثر، إذا تتأثر الحكام بك، إذا تتأثر الحكام بالأموال والقصور دونك اسمع وأطع وليس اخرج. الرسول يقول اسمعوا وأطيعوا واصبروا، وهذا المعتوه اللي في قطر هذا ما اسمه القرضاوي يقول اخرجوا ثوروا، بهذه اللفظة بهذه الطريقة اخرجوا ثوروا، الرسول يقول اصبروا ويقول اخرجوا، سبحان الله يقول اسمعوا وأطيعوا ويقول ثوروا. من نطيع القرضاوي ولا نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا.
يعني فلا
تسمع ولا تطع.
فلا تسمع ولا تطع، هذا هو. نعم.
الرواية شحنة بتاعت الراجل موجود كلاهما في البخاري للراجل وفي مسلم للرجل.
نعم. طيب.
أو العكس مش
في حديث عن الرجل يعني؟
نعم.
المتابعات ولا في الأصل؟ انظر في المتابعات ولا في الأصل؟ نعم لو في المتابعات.
هذا شيخنا للراجل هذا في صحيح البخاري.
ومسلم أيضا.
ومسلم قال قال للرجل وللرجل سهما.
في الأصل.
في الأصل.
طيب.
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين وذكره مباشرة في الأصل.
طيب نعم. نعم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي حمية لقومه وجماعته ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل من أجل دار الشجاعة أو من أجل أن يقال أنه جريء أو مقدام أو شجاع هذا ليس مجاهدا، ليس مجاهدا إلى آخر كلام شيخنا حول ذلك رحمه الله تعالى. وأيضا من الشهداء من قتل دون ماله ودون أهله ودون عرضه فهو شهيد، فهو شهيد إذا كان يدافع عن ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاءه رجل قال يا رسول الله يأتيني رجل يريد مالي يعني يقاتلني يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتله، المقاتلة يعني المدافع ليس القتل المباشر، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار يعني لظلمه وعدوانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله كتاب العتق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه.
نعم.
قال رحمه الله باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء، والاستسعاء يعني يقوم العبد بالقيمة التي تناسب مثله ثم تجعل حصصا عليه كل سنة، يعني كان يكون العبد خياطا أو عاملا أو مهندسا على حسب معرفته يقوم ويقول عليك كل شهر كذا أو كل سنة كذا للورثة أو للشريك حتى تسدد الذي عليك حتى لا يبقى مبعضا. لماذا؟ لأن التبعيد يضره ويشق عليه. والحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. فاللفظ الثاني فعليه خلاصه، والمعنى أن الذي يكون له شرك أو شقص في عبد كان يكون له ربعه أو خمسه أو أقل أو أقل أو أكثر إذا اعتقه يلزمه عتق الباقي حتى لا يبقى العبد مبعضا. إذا كان موسرا يلزمه عتق الباقي، إذا مات إنسان مثلا عن عبد أو أمة وخلفه أربعة أولاد أو أكثر أو أقل اشتركوا، فإذا أعتق واحد منهم حصته يلزمه عتق الباقي للورثة ويلزمه عتق الباقي بالقيمة قيمة العدل، يثمن بأثمان مثله ويسلم شركاءه قيمة العظيم إلا أن يسمحوا بالعتق، فإن كان عاجزا ما يستطيع عتق نصيبه فقط ويبقى العبد مبعضا. فإن كان يستطيع العمل استسعى يعني العبد سعى في اعتاق نفسه
شقص يعني شركة.
نعم. وأما المدبر فهو الذي يعتق عن دور، يعني تعليقا بالموت. هذا المدبر يعني دور حياة سيده، يصير حرا. يقول له إذا مت فأنت حر، يقول العبد أو الأمة. وإن رجع في وصيته وباعه وتصرف فيه فلا بأس كالوصية. إذا أوصى إنسان وفي حياته باع ما أوصى به لا بأس بذلك، انتبهوا لهذا، إذا رجع في وصيته، بخلاف الذي يرجع فيه في هبته فهذا لا يجوز. الوصية تكون دبر الحياة بعد الحياة إذا مات، فيجوز له أن يرجع في هذه الوصية. إن كنت كاتب وصية وتبدأ لك أفضل منها، كأن تكون موصيا بأن شخصا ما يقوم على هذا الوقف، ثم تبين لك من هذا الشخص أنه ليس أمينا أو ليس ذكيا ولا فطنا ولا لبيبا ولا يحسن إدارة هذا الوقف، فقلت سأغير هذا وأجعله لشخص آخر لا بأس بذلك، أو بعت هذا الشيء لا بأس بذلك، لأنه ما زال في ملكك. أما إذا مت لا يجوز بيع ذلك أبدا، بل إن عند جماعة من العلم أن الوصية تقدم على الدين لظاهر الآية، كما قال الله عز وجل من بعد وصيتي يوصى بها أو دين. ولكن المختار محققون العلم على أن الدين قبل الوصية، يعني أول شيء الدين ثم الوصية ثم الإرث، وقيل الدين وقيل الوصية ثم الدين ثم الإرث، والأول أظهر.
ما الذي أخرجه شيخنا من الآية؟ الآن بردت جلدته.
نعم، نصوص أخرى. فالدين يقدم على الوصية. فإذا أوصى الإنسان مثلا بشيء ثم مات، أو أوصى مثلا بأرض معينة أو دكان ثم مات وعليه دين وليس عنده شيء يوفي به دينه إلا هذا البيت أو هذا الدكان، فيسدد الدين. والوصية ماذا نفعل بها؟ هل ننفذها من بيت المال أم تبطل؟ واحد أوصى عنده دكان أو عنده بيت أو عنده تروسيكل أو توك توك أو سيارة، فأوصى بماذا؟ أوصى عليه دين، عليه دين. لو بعنا التروسيكل أو السيارة يدوبك سدد الدين، وكان قد أوصى بشيء من أفعال الخير. هل نأخذ من بيت المال ونعطيه وصيته أم تبطل الوصية؟
تبطل
الوصية، لأنه ما بقي شيء، هو أوصى بشيء غير موجود، لا يوجد له مال، تبطل الوصية. لأن لابد تنفيذ الوصية أن يكون عند شيء يمكن تنفيذها منه. نعم، وإلى هذا نكون قد انتهينا من هذا المتن العظيم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الوهاب المقدسي رحمه الله تعالى وأفرده في هذه الليلة، ليلة كم اليوم ذي القعدة؟ هذه الليلة
ليلة العشرين
ليلة العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على هذه المتون العلمية النافعة، وفي الآخرة في جنته مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى إما مقدمة بقي لنا في المستوى الخامس، إما مقدمة المجموع لأبي زكريا النووي قسم آداب طالب العلم وآداب المستفتي ونحو ذلك مما ذكره النووي رحمه الله في مقدمته، والثاني وهو مختصر السيرة النبوية لابن هشام التي هي اختصار سيرة ابن إسحاق، وكتاب نافع جدا، مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ونكون بهذا إن شاء الله إذا أنهينا هذين الكتابين نكون أنهينا معهدنا إن شاء الله. صلى الله أن يختمنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصل اللهم على فالمرة القادمة إن شاء الله يكون مع الشمائل يكون مقدمة المجموع إن شاء الله، وإذا انتهينا منه يكون مع عمدة الفقه مختصر السيرة النبوية إن شاء الله. وهذا نكون قد انتهينا بإذن الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.